السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا على قول الحافظ رحمة الله عليه: ومن المهم في هذا الفن، فتفضل بالقراءة.
ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر المنجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة.
إذن من الأمور المهمة أن يعرف طالب العلم الأسماء المجردة، وهي الأسماء المشهورة التي نتعامل بها، مثل محمد بن عبد الله، يحيى بن خالد، إلى آخر ما هناك. هذه يقال إنها أسماء مجردة، وهذه هي التي وقعت عليها أكثر التصانيف، مثل التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها من الكتب. يقول: فمنهم من جمعها بغير قيد، وهو ما نسميه بكتب الرجال عامة، مثل الطبقات لابن سعد والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أحمد بن أبي خيثمة، والتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهلم جرى. ومنهم من جعل تصنيف في الرجال لفئات محددة منهم، فمنهم من اقتصر على رجال كتب معينة كرجال الكتب الستة، منهم من اقتصر على الثقات، منهم من اقتصر على الضعفاء، فلم يجعل مصنفه عاما لكل الرجال. أما ما ذكرناه من كتاب الطبقات لابن سعد، أو التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أو التاريخ الكبير البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنها عامة لكل الرجال، ما يستثنى رجال كتب ويبعد رجال كتب أخرى، ولا يستثنى الثقات أو الضعفاء أو ما إلى ذلك، لا، بل هذا عام للجميع، تجد فيه كل هؤلاء. هناك من أفرد الثقات فقط كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، وهناك من أفرد الضعفاء أو المجروحين مثل ابن حبان في كتاب المجروحين، أو العقيلي في الضعفاء، أو ابن عدي في كتاب الكامل، أو غيرهم ممن ألف في الضعفاء وهم كثر. فالدارقطني له كتاب الضعفاء والمتروكين، وابن الجوزي له أيضا كتاب الضعفاء والمتروكين وكلها مطبوعة، والذهبي له كتاب ميزان الاعتدال، والحافظ بن حجر له لسان الميزان، وكل هذا مما ألف في الضعفاء خاصة. وأما من تقيد بكتب مخصوصة، فهناك من أفرد رجال البخاري فقط كالكلباذي، وهناك من أفرد رجال مسلم فقط كابن منجوية، وكل الكتابين مطبوع. هناك من جمع بين رجال الصحيحين، بين ما ذكره الكلباذي وما ذكره ابن منجوية، ولكنه اختصر الترجمة، مثل ابن طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين، جمع الرجال المذكورين هنا وهنا عند الكلباذي وابن منجوية، ولكنه اختصر الترجمة. هناك من أفرد رجال أبي داود مثل أبي علي الجياني، وذكر أنا ما أعرفهم، يعني الذي أفرد رجال الترمذي رجال النسائي قال لجماعة من المغاربة، أنا لا أعرف أن أحدا صنف في هذا. وأما كتاب رجال أبي داود لأبي علي الجياني فالكتاب معروف. أما رجال الكتب الستة، فأول من جمعهم هو عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكمال في أسماء الرجال، والكتاب حتى الآن ما طبع، لكنه يوجد مخطوطا، وهو الأصل والعمدة لمن جاء بعده. ولو كان فيه يعني سعة من الوقت لتكلمت على الكتاب وعلى المتعلقات به، لأن في الحقيقة يعني يحتاج إلى من يلقي الضوء عليه، ولكن الوقت ضيق، وإنما من أراد الفائدة فليقرأ في مقدمة تحقيق تهذيب الكمال، المقدمة التي كتبها بشار عواد معروف ومن معه ممن حقق الكتاب، قدموا مقدمة جيدة فيها دراسة عن كتاب الكمال وعن تهذيب الكمال وعن الكتب الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع برجال الكتب الستة، فالحقيقة أنها دراسة وفيها وجيدة. أما الحافظ ابن حجر حينما قال وقد لخصته وزدت عليه أشياء، يقصد في كتابه تهذيب التهذيب، فالحافظ فعلا زاد أشياء في بالذات في مبحث الجرح والتعديل، يعني هناك بعض الأقوال في الراوي جرحا وتعديلا مما لم يذكره المزي ذكره الحافظ ابن حجر، لكن في الغالب أنه استمد مادته من كتاب الإكمال للمغلطاي. المغلطاي له كتاب إكمال تهذيب الكمال، والكتاب الآن مطبوع لكن طبعته غير جيدة، فالحافظ ابن حجر اعتمد على كتاب مغلطاي. لكن الميزة التي أفادنا بها ابن حجر أنه انتقى من كتاب مغلطاي، فمغلطاي حاطب ليل، يعني يجمع، تجد عنده جمعا غريبا ويأتي بفوائد وأشياء من الغرائب، والحافظ ابن حجر ينتقي ويدع ما شك في ثبوته أو ما لم يثبت عنده أو ما لا يحسن الاتيان به. فهذا الانتقاء من الحافظ ابن حجر انتقاء من إمام عارف وقد أجاد بصنيعه هذا. لكن يبقى السؤال، هل سنجد في إكمال تهذيب الكمال بعض الفوائد التي يمكن أن تضاف؟ أقول نعم ممكن، فالحافظ ابن حجر مجتهد ولكن قد يترك أشياء يمكن نرى أن فيها فائدة ويمكن أن تضاف، بمعنى أن تهذيب التهذيب لا يغني عن كتاب إكمال تهذيب الكمال. من الأشياء التي صنعها الحافظ ابن حجر أنه اختصر الشيوخ والتلاميذ، وهذه من أهم ميزات كتاب تهذيب الكمال، عناية بالشيوخ والتلاميذ. لكن يبدو أن الحافظ ابن حجر تأثر بما ذكره مغلطاي، فمغلطاي وجه انتقادات للمزي في كتابه هذا، وانتقاداته في الحقيقة مردودة عليه، فكتاب تهذيب الكمال للمزي من أبرع ما صنف، ولا يعرف قدره إلا من استعمله واستفاد منه. ولكن مغلطاي كان مولعا بنقد الأئمة، فهو متتبع للمزي سواء في تهذيب الكمال أو في كتاب تحفة الأشراف، فكلها مما حاول أن ينتقد على المزي فيها، حاول أن يلزم المزي بأشياء لا تلزمه، وانتقده في كونه يسهب في ذكر الشيوخ التلاميذ ويقول هذا أمر لا طائل تحته. من قال لك لا طائل تحته؟ نحن نرى أن الميزة الكبرى في كتاب تهذيب الكمال ذكر للشيوخ التلاميذ، ووجدنا أن كتاب ابن حجر تهذيب التهذيب لا يغنينا عن تهذيب الكمال. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالشيوخ التلاميذ. فلو أن الحافظ ابن حجر تمم كتابه بذكر الشيوخ التلاميذ كما ذكرهم المزي لكان محسنا في ذلك، لكن على كلامه هذا أو هو ممن يعني رأى أن المزي توسع في ذكر الشيوخ التلاميذ وأن هذا لا داعي له. طيب، الحافظ ابن حجر ذكر أيضا عددا من الشيوخ التلاميذ، لماذا تذكر هؤلاء؟ كان يمكن أن تكتفي باثنين أو ثلاثة ولا تذكر مثلا العشرة أو العشرين الذين تذكرهم، لماذا ذكرتهم؟ لو أنك ذكرتهم كلهم لكان أحسن، أو تركتهم كلهم ما دمت يعني لا ترى لذلك فائدة. لكن أن تكون في منتصف الطريق وتنتقد المزي على هذا الصنيع فهذا يعني لا نراه صوابا. مثل ما قلت لكم يعني أننا نحتاج حينما نريد أن نحدد هذا الراوي، هل هو هذا الراوي الذي معنا في الإسناد أو لا، نذهب للشيوخ والتلاميذ. فإذا قال المزي يروي عن فلان ويروي عنه فلان استرحنا، عرفنا أنه هو نفس الراوي. لكن إذا جينا لكتاب ابن حجر وهو لا يذكر هؤلاء لا ندري هل هذا الراوي هو نفس الراوي الذي نريده أو لا، فهذا لا نستفيده إلا من كتاب تهذيب الكمال للمزي. ومثل ما قلت لكم هذه الفائدة لا يعرفها إلا من عانى الأسانيد. فيه أشياء ذكرها المزي اجتهادا منه وكأنه يريد أن يتمم عمله بذكرها، مثل الحديث الذي يرويه الراوي المترجم له، فإنه يختار خاصة إذا كان هذا الراوي ليس له في الكتب الستة إلا حديث أو حديثان ونحو ذلك، فإن المزي يوردها بإسناده ثم يتكلم عليها بالكلام الذي سبقا شرحناه، وهو الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة ونحو ذلك. فيبين يقول مثلا هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق فلان، فوافقناه فيه مثلا بعلو، فتجده يأتي بالحديث من غير طريق أبي داود فيتفق معه، وهو ما يسمى الاستخراج، هذا مستخرج بهذه الصفة. لكن ذكر المزي لهذه الروايات في الحقيقة أفات. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يروي من طريق كتب مفقودة، وأحيانا يروي من طريق كتب وإن كانت موجودة لكنها لم تطبع وقد لا تكون في متناول يد الإنسان. أنا قديما كنت أفرح بتخريج المزي لهذه الروايات، وهذا قبل طباعة تهذيب الكمال، كنت أعمل على المخطوط، فأجد مثل هذه الروايات التي يوردها وأصوب منها الرواية، لأنه يأتي بالحديث من طريق بعض الكتب التي لا توجد بين أيدينا، وتكون هذه الرواية مذكورة أو مخرجة من طريق أحد الرواة، ولكن يحصل فيها إما سقط في الإسناد أو تصحيف أو نحو ذلك، فنستفيد التصويب من كتاب المزي رحمة الله تعالى عليه. بالإضافة إلى أنه عقب هذه الروايات في بعض الأحيان يتكلم على عللها، والمزي إمام ناقد، فتجد الحديث إذا كان له علة تكلم عليه المزي ورجح وأعطى رأيه، ورأيه معتبر، ولذلك نعنى بنقله في أثناء التخريج. فهذا لا يقال عنه إنه ليس له فائدة، بل له فوائد، ولكن بعضهم يقول يعني إنه أطال، والكتاب جاء في تقريبا 3 أضعاف حجم الكتاب الأصل، مع منه سمه تهذيب، لكن التهذيب لا يعني الاختصار، التهذيب يعني تهذيب الكتاب بإبعاد ما يحسن إبعاده، وإضافة ما يحتاج إلى إضافة وتتميم، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، هذا هو معنى التهذيب. فلا نفهم أن التهذيب يعني الاختصار أو التلخيص، لا، التهذيب شيء آخر، ولذلك جاء في 3 أضعاف الكتاب الأصل. طيب، تفضل الذي بعده.
ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله.
طيب، إذن في السابق قال الأسماء المجردة، وهنا قال الأسماء المفردة. ما المقصود بالأسماء المفردة؟ يعني الاسم الذي لا يشترك مع صاحبه فيه أحد، وإنما ينفرد هو بهذا الاسم، هذا في الأصل، لكن قال إنه متعقب، سنرى هذه التعقبات. إذن عندنا أسماء مجردة وأسماء مفردة، عرفنا ما المقصود بالأسماء المجردة وما المقصود بالأسماء المفردة. نعم.
من ذلك قوله صغدي ابن سنان أحد الضعفاء.
هو طبعا هنا أسكن الغين، وفي ذاكرتي أنها محركة مضمومة فلتراجع، يعني قد يكون الصواب ما ضبط هنا، لكن أنا أذكر أنه صغدي بضم الغين، وقد يكون يجوز فيه الوجهان، الله أعلم بذلك. نعم.
وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم.
طيب، إذن هذه استدراكات الحقيقة مهمة، حينما يظن البرديجي، والبرديجي إمام، حينما يظن أن هذا الاسم لا يسمى به إلا صغدي بن سنان، ثم نجد واحدا أو اثنين أيضا ممن سمي بهذا الاسم، إذن انتقض على البرديجي هذا الاسم فصار ليس مفردا، وهكذا، هذه فوائد مهمة في الحقيقة. نعم.
ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد واسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة
يعني أيضا مثل ما أنه يحتاج طالب العلم إلى معرفة الأسماء المجردة والأسماء المفردة، كذلك يحتاج إلى معرفة الكنى المجردة وكذلك الكنى المفردة كما سيأتي والألقاب وهكذا. نعم.
وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيه الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى وأسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه.
طيب، بالنسبة لخالد بن مخلد القطواني يبدو أنه ينسب إلى محلة أظنها بالكوفة، فهذا يعني سبب النسبة وليس نسبة إلى القط. وما قيل إنه كان يغضب منها يمكن لأجل أن اسمها مستبشع لكونه يمكن أن يظن أنه يعني نسبة إلى القط أو له علاقة بهذه التسمية، هذا إذا صح أنه كان يغضب منها. وعلى كل حال هو اشتهر بهذا، وهو كما هو معروف من رجال البخاري. أيضا من المهم معرفة أسباب الألقاب التي يلقب بها الرواة، وكذلك معرفة الموالي، والمولى قد يكون من أعلى ومن أسفل. فمثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو مولى نافع، يعني هو سيد نافع، ونافع هو مولى ابن عمر، يعني هو خادم ابن عمر أو هو مملوك ابن عمر. فالمولى قد يكون من أعلى وهو السيد، وقد يكون من أسفل وهو المملوك. كذلك من ينسب إلى قبيلة ويكون ذلك يعني إما بالرق أو بالحلف، مثل أن يقال القرشي مولاهم، إذن هو مولى لقريش، يعني أنه كان رقيقا لهم وأعتقوه فصارت نسبته إليهم. كذلك بالحلف، من المعلوم أن قبائل العرب تضطر أحيانا إلى أن تحالف قبائل أخرى حتى تتقوى بها وتكون لها منعة، وذلك في الزمن الذي كان القوي فيه يأكل الضعيف، فتضطر القبيلة الضعيفة إلى أن تحالف قبيلة قوية أو تتحالف هي قبيلة مثلها لتكون قبيلة واحدة قوية كثيرة العدد وهكذا. أو بالإسلام، يعني من أسلم على يدي شخص فإنه ينسب إليه، مثل ما قيل عن البخاري أنه جعفي لأن جده كان أسلم على يد واحد جعفي فنسب إليه وهكذا. وكل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، يعني قد لا ندري ما السبب الذي جعلهم مثلا يقولون عن البخاري إنه جعفي، قد نظن أنه كان مملوكا وهو إنما نسب إلى الجعفيين وكأنه مولى بسبب الإسلام، فلا يستبين هذا إلا بالتنصيص عليه، يعني شرحه وبيانه. نعم تفضل.
ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني.
أيضا معرفة الإخوة والأخوات مهم حتى لا يحصل اللبس، فربما كان هذا الراوي أخا لراو مشهور لكن هذا الراوي غير مشهور، مثل ما لو قيل مثلا في الإسناد حدثنا ابن عيينة فتظن أنه سفيان، بينما هو عمران. سفيان له أخ يقال له عمران، فأنت تحتاج إلى معرفة إخوان ابن عيينة ليتميز من الذي في هذا الإسناد، هل هو سفيان أو غيره. وقد يترتب عليه إما الاتصال أو الانقطاع أو الترجيح، يعني عمران ثقة لكن ليس كإمامة سفيان، فإذا عورض من رواية راوي آخر قد يكون ذلك الراوي الآخر أقوى منه ولكنه ليس أقوى من سفيان، وهكذا. كذلك حتى الأخوات مثل بني سيرين هم عدد، محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وأنس بن سيرين وأختهم حفصة بنت سيرين وهكذا. فالذي لا يعرف يعني يمكن يأتي في الإسناد حدثني بنت سيرين فيظن أنه تصحيف وأن الصواب حدثني بن سيرين، لا ليس تصحيفا، حفصة بنت سيرين وهكذا. فهذا يفيد في معالجة مثل هذه الإشكالات. ولأهميته صنف فيه علي بن المديني كما صنف فيه أيضا غيره، والله تعالى أعلم. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أغراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة.
طيب، إذن هذه تسمى آداب المحدث وطالب الحديث، أو آداب الشيخ والطالب. فالمحدثون عنوا أيضا بهذا الجانب، بل كان أهل العلم قاطبة في الأزمان الماضية قبل أن يبدأ طالب العلم بالطلب يطلبون منه أن يقرأ آداب الطلب ويستوعبها، وألف فيها عدد من أهل العلم مثل الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي وهكذا. وهناك آداب العالم والمتعلم، لا أدري هل هذا عنوان كتاب الزرنوجي أو له عنوان آخر، وأظن الشوكاني أيضا له كتاب في هذا، والشيخ بكر أبو زيد لعلكم عرفتم كتابه حلية طالب العلم. والمصنفات في هذا في الحقيقة كثيرة، كلها مما ينبغي لطالب العلم أن يقرأها قبل ذلك، قبل أن يبدأ بالطلب، حتى يعرف كيف يتأدب مع الشيوخ وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها ويسير عليها، سواء فيما يتعلق بآدابه مع شيخه أو ما يتعلق بآدابه مع أقرانه. والشيخ أيضا له آداب، وهذا الكتاب من الكتب التي تعد يعني مثل ما قلت لكم متوسطة، المختصرة لا ترد فيها آداب المحدث وطالب الحديث إلا يمكن إشارة، لكن المتوسطة يذكرون فيها هذه الآداب. وأما المطولة ففيها إسهاب يعني في ذكر هذه الآداب، منها آداب مشتركة بين الجميع، وهو الأدب الذي ذكره هنا وهو إخلاص النية، يجب على الطالب والشيخ أن يخلص النية قبل بدئه بالطلب، والشيخ قبل بدئه بالتحديث. ولهذا لما قيل لأبي أبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا، قال حتى تكون لي نية، هو يعني تطلبون مني وأنا أريد أن أصحح أني حتى تكون لينية يعني حتى أؤجر بتحديثكم. فقالوا له إنك تؤجر. فأنشأ يقول: يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. فهذا من الأمور التي تنبغي قبل البدء بالتحديث. ولم يسارع أبو الأحوص لما قالوا له حدثنا بتحديث أنه يريد أن يصحح نيته رحمة الله تعالى عليه. فيه آداب ينفرد بها الشيخ عن التلميذ وهي كثيرة، أجمل كثيرا منها هكذا إجمالا، وإلا فكل واحدة منها تحتاج إلى وقفة، لكن الوقت يضيق عن أن نسهب في الكلام عليها. من جملتها يعني متى يبدأ بالتصدر والإسماع؟ بدأوا يناقشون السن، ولهم فيها أقاويل، منهم من قال لا يبدأ قبل 40، ومنهم قال 30، ومنهم من قال أكثر من 40 أيضا. لكن الإمام مالك رحمه الله بدأ بالتحديث وهو تقريبا في سن 20. فالصواب أنه إذا احتيج إليه، لاحظوا يقول بأن يسمع إذا احتيج إليه، هو أخذ الزبدة، ما تحتيج إليه فإنه يسمع. أما إذا كان هناك من يقوم بهذا عنه فينبغي أن يركز على الطلب، لا يتعجل. قال: ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه. نعم، إذا كان هناك شيوخ كبار وهم الذين لهم الصدارة فلا ينبغي أن يتصدر وفيه من هو أولى منه، بل عليه أن ينتظر وينشغل بالطلب قبل أن يبدأ بالتحديث. يقول: بل يرشد إليه، إذا جاءهم من يقول حدثنا يقول اذهب، هذا الشيخ موجود، اذهب واسمع منه. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني إذا جاء من يطلب منه أن يسمعه لا ينبغي أن يقول لا لا أسمعك، أو سواء صرح له بأنه يرى أن نيته فاسدة أو نحو ذلك، سواء كان هذا الكلام منصرفا للشيخ أو للتلميذ. يعني إن كان للشيخ فهو بناء على الكلام الذي ذكرته عن أبي الأحوص سلام بن سليم، يعني أنه قال حتى تكون لي نية، فهم يقولون ينبغي أن يحدث، ومجرد التحديث يؤجر عليه الإنسان ولا ينبغي أن يتوقف مثل هذا التوقف. وقد يكون الكلام هنا متجها للطالب نفسه، ولعل مما يشعر بهذا ما حصل للحارث بن مسكين مع النسائي، فإن الحارث بن مسكين كان يطرد النسائي من حلقته لأنه رآه لابسا مرة لباسا يشبه لباس الجند أو مثل لباس الجند، فيعني كأنه كره منه هذا فكان يمنعه من حلقته. كان النسائي يختبئ من الحارث ويسمع منه لأنه يعرف أنه ثقة، فصنيع الحارث ما كان ينبغي له هذا، هذا علم وتركه ينتشر عند الجميع، من أراد أن يسمع فليسمع، لكن كان هذا اجتهاد من الحارث المسكين رحمه الله. وأن يتطهر ويجلس بوقار، قالوا أيضا يجلس مستقبل القبلة، يعني هذه عبارة عن آداب، ولو تكلفنا في إيجاد الدليل عليها قد لا نجد دليلا، لكنها الآداب استحبها أهل العلم. في الغالب أنه إذا حدث سيحدث في مسجد، والأولى أن لا يأتي للمسجد إلا وهو متطهر، لأنه سيصلي تحية المسجد وربما أدركته الصلاة في المسجد، إذن ينبغي أن يكون متطهرا. لكن بعضهم ذكر الاغتسال والتطيب ونحو ذلك، قالوا لأن هذا هو الذي يليق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام مالك رحمه الله كانت له هيبة، يعني لا يأتي للمجلس إلا وهو متهيئ بمثل هذه الأمور، يعني الاغتسال والهيئة الحسنة، لأنه يريد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له هيبة، ولذلك كان يزجر من يراه غير متأدب في مجلسه، ولأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه، خاصة إذا رفع أحد صوته كان يزجره، ويستدل بقول الله جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويرى أن هذا يعم حتى في حال وجود الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من الآداب أن يكون الحديث في المجلس وعليه ذلك السمت وذلك الوقار، ولا يليق أن يحدث وهو قائما ولا متعجلا، هذا كأنه يعني يتنافى مع الآداب التي ينبغي أن يكون عليها إسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اضطر إلى ذلك، يكون في الطريق وسئل أو كان مشغولا وعجلا ولا يريد أن يضيع فرصة ينفع بها الناس، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بالنسبة لكما أنهم تحدثوا عن متى يبتدئ بالتحديث، تحدثوا أيضا عن متى يمسك عن التحديث. قالوا إذا خشي التغير، إذا أحس من نفسه أو نبهه غيره بأن حافظته قد تغيرت فينبغي أن يمسك عن التحديث. لماذا؟ حتى لا يحصل له اختلاط يفسد عليه حديثه. ولذلك كان بعض الصالحين يمنعون آباءهم من التحديث إذا أحسوا منهم التغير، يحجر عليه أبناؤه. وأظن هذا حصل لأبناء جرير بن حازم مثل وهب بن جرير وكذا، منعوا أباهم من التحديث. وإذا جاء أحد وهم ليسوا في البيت فأختهم تقوم مقامهم، فأمره جاء بعض المحدثين وطرقوا الباب وكلمهم فمنعتهم البنت لأن أخوتهم غير موجودين، وقالت حتى يأتي أبناؤه، ومنعته من التحديث. وفعلا الأبناء أنقذوا أباهم من شيء اسمه الاختلاط، يعني ما حدث في حال الاختلاط بشيء، وهذا من البر بالأب، وهذا مما يمكن أن يستشهد به في هذا الصدد. كذلك أيضا اتخاذ المستملي، أظن أني سبق أن قلت لكم من هو المستملي، هو الذي يبلغ صوت الشيخ وقد تتسع الحلقة فيكون فيها عدة مستملين، لكن نبهوا على أنه ينبغي للمستملي أن يكون صيتا يقظا فهما عدلا، لا يزيد في الكلام ولا ينقص منه، وإنما يبلغ ما يسمعه من الشيخ. قالوا ولا يكون كمستملي يزيد بن هارون. لماذا؟ ماذا فيه المستملي يزيد بن هارون؟ يعني يبدو أنه كانت فيه غفلة، لأنه لما سئل يزيد بن هارون عن حديث قال هذا حديث حدثنا به عدة، يعني عدة من المشايخ أو عدة من الشيوخ، فصاح به وقال يا أبا فلان عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك. يعني هذا ظن أن الذي حدثه به رجل اسمه عدة، فيقول انسبه لي عدة ابن من؟ فهو يعني دعبه بهذه الكلمة. كذلك أيضا الطالب له آداب تختص به، منها توقير الشيخ ولا يتعب الشيخ، لا يضجره. بعض طلبة علم الحديث من شدة حرصهم على الحديث ومن شدة حرصهم أيضا على اغتنام الأوقات، وبعضهم قد يكون رحل من بلده ويريد أن يأخذ مقدارا أكبر حتى يختصر على نفسه الوقت، فتجده قد يلح على الشيخ. قالوا ما ينبغي أن تضجر الشيخ وتمله حتى تجعله مثلا يكرهك أو يكره مجالس التحديث أو يتقاصر عنها، دعه يحدث على حسب قدرته. قال ويرشد غيره لما سمعه. نعم ينبغي أن يفيد الطلاب بعضهم بعضا، ولا يكون بينهم ذلك الحسد الذي يكون بين من قل عنده الإخلاص. فبعضهم ربما إذا علم أن الشيخ مثلا سيعقد مجلسا في الوقت الفلاني يمكن ما يخبر زملائه. لماذا؟ حتى يظفر بشيء لا يظفر به هم، فهذا لا يليق، بل ينبغي أن يفيد غيرهم. كذلك لو سألوه سؤالا ينبغي أن يفيدهم، لو طلبوا منه أن ينسخوا أو شيء من مما فاتهم ينبغي أيضا أن يفيدهم في هذا ولا يمتنع منه. قال ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم يقول مجاهد رحمه الله كما في صحيح البخاري لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فطالب العلم عليه أن يتواضع وأن يحرص على سؤال الشيوخ بأدب رفيع ولا يتكبر عن الاستفادة منهم، فهذا قد يمنعه من خير كثير. فكثير من الناس حينما تركوا السماع والاستفادة من بعض الشيوخ وماتوا عضوا أصابع الندم على أن لا يكونوا أخذوا منهم، فما دام فيه فرصة لن يضرك شيئا أن تستفيد، وبعد ذلك أنت يمكن أن تنتقي، تختار من مروياته أو ترويها كلها أو تترك، هذا عائد لك، لكن اغتنم الفرصة ولا تضيعها. وهكذا يكتب ما سمعه تاما، يعني لا ينتقي، فبعضهم يختار وينتقي، لا اكتب ما تسمعه تاما ثم بعد ذلك أنت بإمكانك أن تختار وتنتقي. هذا مع العلم أن بعض أهل الحديث كانوا ينتقون، لكن الانتقاء له آداب ويسمونه الانتخاب، هذا له آداب يحتاج واحد من أهل الحديث حاذق وفطن. ولهذا في وقت سفيان الثوري كان شركائه في الرواية إذا ذهبوا إلى شيخ أخذوا سفيان الثوري معهم وجعله هو الذي ينتخب. لماذا؟ لأنه يحسن الانتخاب، يعني يترك المكررات، يعني الحديث الذي أخذوه عن شيوخ آخرين وما إلى ذلك يتركه، أو يختار من حديث هذا الشيخ ما يرى أن فيه فائدة، إما أن هذا الحديث برمته لا يوجد عندهم أو يوجد عندهم ولكن من طريق آخر، وهذه الطريق التي جاء بها الشيخ فيها مزيد فوائد. قال: ويعتني بالتقييد والضبط. نعم، لا يكتفي فقط بأن يسمع، فالحافظة تخون صاحبها، فعليه أن يقيد وأن يكتب كل ما يسمع، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ ذهنه. نعم، المذاكرة عند المحدثين مهمة جدا، ولذلك الزهري رحمه الله كان يأتي إلى جاريته ويبدأ يقول: حدثنا فلان حدثنا، تقول: ما هذا الذي تقول؟ أنا والله لا أعرف فلان. قال: قد علمت أنك لا تعرفين، ولكني أحب أن أتذكر الحديث. أما مذاكرة المحدثين بعضهم مع بعض فإن هذا فيه يعني أشياء فيها من الطرائف الشيء الكثير. بعضهم كانوا يخرجون من صلاة العشاء وعند باب المسجد يعني يرى المحدث الآخر: السلام عليكم، السلام، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأون بمذاكرة الحديث، يؤذن الفجر وهم قيام عند باب المسجد. حصل هذا لعبد الله بن مبارك وبعض العلماء الآخرين. وبعضهم يذاكر بالأطراف، ذلك كانوا يقولون: محدث بلا أطراف كرجل بلا أطراف. أبو زرعة كان يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1000 حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ذكرته بالأبواب. فكانوا يحرصون على المذاكرة، لأن المذاكرة هذه فيها ترسيخ للحفظ أولا، وفيها أيضا فائدة معرفة ما يفوته من الحديث وما يفوت صاحبه أيضا من الحديث، وهكذا. فلها فوائد كثيرة، ويمكن أن يعني تنظر، أنا كتبت في المذاكرة يعني أشياء في مقدمة كتاب العلل لابن أبي حاتم، من أراد أن ينظر إلى فائدتها يمكن أن ينظر هناك. طيب، تفضل الذي بعده.
ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع.
طيب، الصغير إما أن يكون في سن الخامسة فما فوق أو دون ذلك، فإن كان في سن الخامسة فما فوق فإنه يكتب له سماع إذا حضر في مجلس التحديث. وجرت عادة الآباء وأقرباء الطفل الصغير أن يأتوا به لمجالس الشيوخ خشية أن يموت هذا الشيخ فيفوته السماع منه، وبالذات ما كان يترتب عليه علو الإسناد. فإن كان في الخامسة فما فوق كتب له سماع، يعني مثله مثل غيره من الكبار. لكن إن كان دون سن الخامسة يكتبون له حضورا ولا يكتبون له سماعا، يعني هذا لا يصح منه السماع. طيب، إذن لماذا يأتي به وليه؟ يأتي به وليه خشية أن يموت الشيخ، فإن لم يحصل له سماع فعلى الأقل يكون له حضور مع الإجازة. فإذا استجازه الشيخ لهذا الطفل، فإن أمد الله في عمر الشيخ رجع له مرة أخرى وجعله يسمع بعد أن يبلغ سن السماع، وإن مات الشيخ فعلى الأقل مسك الإجازة مع هذا الحضور. والله تعالى أعلم. الحضور بلا شك دون السماع. يتفضل لبعده.
والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
وطبعا المحدثون مثل ما أنهم تكلموا عن متى يمسك الشيخ، تحدثوا أيضا عن متى يصح سماع الصغير. فبعضهم قال إذا بلغ سن العاشرة، الثامنة، السابعة، اجتهادات، لكن الذي استقر عليه أمرهم أنه يصح سماعه من سن الخامسة فما بعد، لأنه بالتجربة عرفوا أن الذي في سن الخامسة في الغالب يكون قد ميز، وإلا فالضابط في حقيقة الأمر هو التمييز، والتمييز يحصل بما إذا عرف تمييز الحمار من البقر، وعرف أن تمييز الجمرة من التمرة، فهذا هو الذي يكون مميزا. ولكن بما أن الأطفال يختلفون، فمنهم من قد يكون نابغا ويميز قبل، ومنهم من يتأخر نبوغه فلا يميز إلا في السابعة أو الثامنة، جعلوا وسطا وهو سن الخامسة. لكن لو ضبط بالتمييز لكان هذا أجود وأحسن، لأن سن الخامسة لا يعني ليس الأطفال كلهم فيها سواء، فمنهم من يكون نابغا ويتميز قبل الخامسة، ومنهم من يتأخر نبوغه بعد ذلك. هكذا أيضا هذا الطفل لو أنه حتى قبل الخامسة تحمل وهو في سن الرابعة أو الثالثة مثلا شيئا وتذكره بعد البلوغ، فإنه يجوز له أن يؤديه ما دام أنه مستذكر لذلك، فيصح تحمل الصغير، لكن لا يصح منه الأداء إلا إذا بلغ سن الرشد. وسبق أن تكلمنا على هذا لما تكلمنا على شروط الحديث الصحيح. كذلك أيضا الكافر قلنا إنه لا بأس أن يتلقى في حال كفره، ولكن لا يؤدي إلا بعد إسلامه. كذلك أيضا لو كان هناك شخص فاسق وسمع شيئا في حال فسقه، فإنه لا يقبل منه أداؤه وهو متلبس بهذا الفسق إلا إن تاب، فإنه إذا تاب ورجع إلى الله قبلت توبته وقبلت روايته بعد ذلك. لكن تبقى مسألة الكذب، لو كان فسقه بسبب الكذب، خاصة إذا كان كذبه صاحبه وضع للحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تصح توبة الكذاب؟ فنقول إن كان يكذب في حديث الناس فقط فإن توبته تصح، وأما إن كان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر خطير، لأنه قد يكون كاذبا في توبته تلك، فلا بد من التحري. وبعض أهل العلم منع وقال توبته فيما بينه وبين ربه، وأما قبول حديثه فإنه لا يقبل ما دام أنه جرب عليه الوضع في الحديث. تفضل.
وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
هذا تكلمنا عليه. نعم.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكلة منه وينقطه، ويكتب
طبعا كما قدمنا سابقا، قلنا بالنسبة للأشياء التي تحتاج إلى ضبط الأولى أن يضبطها ولا يعتمد على حافظته، فإن الذين اعتمدوا على الحافظة خانتهم الحافظة لما احتاجوا إلى ذلك، مثل ما قلنا عن ابن مهدي وعن يحيى ابن معين. نعم.
ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى.
بالنسبة لكتابة الحديث هذه لها آداب كثيرة، يعني الخطيب البغدادي كتب تقريبا 407 صفحات في كتاب الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع عن آداب الكتابة ومن بغي حلالها ومن بغي حيالها، يعني فيه أشياء تدهشون منها، يتدخلون حتى في صناعة الحبر، حتى في نوعية الخشب الذي يؤخذ للأقلام، وكيفية الكتابة، وكيف تقطيع الأوراق، كيفية حزم الأوراق، كيفية تسطير الأوراق، كيفية إلحاق السقط. إلحاق السقط ما هو عبث، بل السقط إما أن يكون في جهة اليمين أو في جهة اليسار، وهل في السطر سقط آخر أو لا، فإن كان السقط في منتصف الأيمن فليجعل سهما وليس سهما له رأس لا، وإنما خط هكذا يشير إلى الناحية اليمنى، وإن كان في النصف الأيسر يجعل خط يشير إلى الناحية اليسرى ويكتب السقط في الناحية اليسرى وهكذا. وحينما يقولون مثل هذا لأنهم يحذرون من أنك لو جاءك سقط في بداية السطر من الجهة اليمنى وجعلت اللحق في الجهة اليسرى هكذا الخط، فإنه قد يأتي بعد بضع كلمات سقط آخر وضاقت عليك الحاشية اليسرى، فماذا ستصنع؟ ستجعل هذا الخط متجها لليمين فيتقاطع الخطان، وقد يوهم الناظر أن الذي في اليمين للموضع الأول والذي في اليسار للموضع الثاني فيحصل اللبس، فلذلك ينبغي أن يكون ماشيا مع هذه الآداب. الحقيقة أنها آداب كثيرة، من جملتها أيضا يعني ماذا بعد أن يكتب. بعضهم كان يترب الكتاب، يأتي بالتراب حتى يجف الحبر، لأنه لو ألزق الورق والحبر لا يزال رطبا فإنه سينطبع على الحبر الآخر ويتشوه الكتاب وربما اندثرت الكتابة لهذا السبب. فبعضهم يحاول أن يجفف الحبر فيضع ترابا على الكتاب، وبعضهم يروون يعني أشياء غير صحيحة ترب الكتاب، يعني كأن هذا من الآداب التي ينبغي أن تكون. لكن المحدثين يعني نبهوا على خطورة تعريض الكتاب للتراب. لماذا؟ لأنه قد تصيبه الأرضة، الأرضة دويبة صغيرة لا ترى تكون في التراب، فإذا وضعتها على الكتاب فإنها تبقى ملتصقة فيه فتتلف ذلك الكتاب، فيحذرون من هذا الصنيع. ولهم في هذا آداب بالنسبة للكتاب، يعرفون الكتاب القديم والحديث، يعني كلام الحقيقة طويل لا نستطيع أن نتي عليه في هذه الخلاصة، والله تعالى أعلم. تفضل.
وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه
أيضا، يعني إذا كتب الكتاب لا يكتفي بهذا، بل لابد أن يقابله، يعرضه إما على الشيخ الذي أسمعه إياه أو مع أحد الثقات الآخرين، إما زميل له ممن يسمع معه أو ما إلى ذلك، ليستدرك السقط ويصحح ما تصحف في أثناء كتابته. نعم.
وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف.
نعم. إذن في أثناء جلوسه في الدرس أيضا ينبغي أن يتأدب بمثل هذه الآداب، فلا يتشاغل عن سماع الحديث من الشيخ، لأن بعضهم يأتي للحضور حتى يصح له السماع، ولكن يأتي معه بكتاب وينسخ، يعني مثل ما يقول الواحد منا يستغل الوقت، ففي أثناء تحديث الشيخ هو يستغل الوقت وينسخ، ينسخ أشياء يريد أن ينسخها، فهذا لا ينبغي له أن يحصل منه. كذلك بعضهم ينعس في أثناء الدرس، ولذلك إذا عرف هذا عن أحد فإن العلماء يتكلمون فيه ويقولون إنه كان ينعس في أثناء الدرس، وبالتالي فإن سماعه مقدوح فيه، خاصة إذا عرف ذلك المجلس الذي كان ينعس فيه، فإنهم يقولون إنه مثلا سمع الموطأ مثلا على مالك لكنه كان ينعس في أثناء السماع، فيقولون سماعه للموطأ سماع غير صحيح لأنه كان ينام في أثناء الدرس. لكن هناك استثناءات لبعض هذه الأشياء، فهناك من المحدثين من بلغ من الفطنة والحذق والحفظ والإتقان مقدارا جعله يكتفي من الحديث بشمه، فحصل للبخاري وحصل للدارقطني وحصل لغيرهما أن الواحد منهم كان ينشغل بأشياء في أثناء الدرس أو لا يكتب في أثناء الدرس، فيلومونه فيروا منه ما يبهرهم. فالبخاري لما رآهم يتغامزون ويتضحكون عليه، يعني كيف أنه لا يكتب، قال هاتوا أعرضوا عليه كتبكم، فصاروا يعرضون عليه ما كتبوه، يعني يمسكون، وصار يحدث ويقول الشيخ حدث بكذا وأخذ حدثنا ويورد الأحاديث التي كان يمليها الشيخ، فبهرهم بحفظه فصاروا يصححون كتبهم من حفظه. وهذا طبعا قل أن يؤتاه كل أحد. البخاري كان يقول رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، يعني ما يكتب إلا بعد ذلك، يعني في وقت فراغه، ولكن يبقى يتحفظ الحديث، فهذا لا يحصل لكل أحد. الدارقطني رحمه الله كان ينشغل بالكتابة، فلما لاموه قال لهم الشيخ قد حدث بكذا وكذا، وذكر ما حدث به الشيخ. والسبب الذي جعل الدارقطني يصنع هذا الصنيع أنه كان يعرف ويحفظ حديث هذا الشيخ قبل أن يأتيه، ولكن إنما حضر ليثبت سماعه، وإلا فإن الشيخ يمكن له كتب أو الذين سمعوا منه كانوا أصحاب كتب، يأخذ الكتاب وهو يحفظ الحديث أصلا، ولكن يحتاج إلى ذكر الطرف الذي يتعلق بالشيخ وهو إسناد الشيخ. يعني على سبيل المثال، إذا كان هذا الشيخ مثلا محمد بن بشار وهو يحفظ الحديث من طريق محمد بن المثنى، وكلاهما يرويانه عن غندر عن شعبة هكذا إلى آخر الإسناد، فهو يحفظ الحديث ولكن فقط يريد من الشيخ أن يقول حدثني محمد بن بشار، خلاص اكتفى بهذا، باقي الحديث عنده وهو حافظ له في الأصل. فهذا لا يؤتاه كل أحد، فهذه الأداب تشمل الجميع، ولكن ما يكون لها من استثناءات من هؤلاء الأئمة الذين حصلت لهم مثل هذه الأحداث، فإن هذا يستثنى ولا يعد عيبا فيهم. كذلك أيضا إسماع الحديث، يعني ينبغي أن يكون من أصله الذي أخذه، إلا إذا كان حافظا هو لحديثه، لكن الحافظة أحيانا قد تكون صاحبها. ولذلك ابن أبو بكر بن أبي شيبة لما قدم بغداد واجتمع عليه طلاب الحديث ورأهم قد اجتمعوا، قال في نفسه لا يحسن أن أحدث هؤلاء من كتاب، يعني يريد أن يريهم أنه حافظ، فابتدأ وأراد أن يملي من حفظه، فشك في بعض الأشياء ثم قال لا بد من الكتاب، فأخرج الكتاب وحدث منه، لأنهم لو ضبطوا عليه خطأ فسيترتب عليه مفسدة، يتكلم فيه ويقال إنه أخطأ، فالأولى أن يحدث من أصله الذي سمع فيه، أو إن لم يكن الأصل معه يسمع من فرع لهذا الأصل، لكن بشرط أن يكون قوبل على الأصل، ربما كان كتابه ليس معه، لا بأس أن يأخذ من كتاب النسخة من كتابه، لكن بشرط أن يكون قد قوبل عليه. إذا تعذر هذا يمكن أن يجبره بالإجازة لما يحصل من اختلاف، على فرض أنه وجد فرعا لكنه لم يقابل على كتابه وحدث من هذا الفرع، فعليه بعد ذلك أن يجيزهم، لأن الإجازة تكون مثل كفارة المجلس، يعني تسد الخلل الذي يحصل. لو أن هذا الكتاب حينما لم يقابل صار فيه سقط أو تصحيف فإنه يجبر بالإجازة. تفضل.
وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
يعني هذا مما ينبغي أيضا لطالب العلم أن يعيه ويفهمه، وهو آداب الرحلة، فإنه إذا أخذ عن شيوخ أهل بلده فينبغي أن يرحل يشم الشيوخ يستفيد، ما يقتصر على شيوخ أهل بلده، ومن العيب أن يقتصر على شيخ واحد، هذا يكون قد أضر نفسه بخلاف أهل هذا العصر، يعني يمكن يعد من العيب أن يتتلمذ على بعض الشيوخ الآخرين فيفوت على نفسه خيرا كثيرا، وهؤلاء يجهلون آداب الطلب، وربما أيضا كان هذا بسبب شيء في الإخلاص، والله المستعان. هذه الرحلة أيضا لها بعض الآداب، مثل ما إذا كان معه صحبة والنفقة، وماذا يصنع إذا قدم البلد، عليه أن يعتني بالشيوخ الكبار والذين يستفيد منهم أكثر، حتى لا يفوتوه وحتى لا يضيق عليه الوقت، فإن بقي عنده وقت فلا بأس أن يذهب للآخرين، ولا يجعل همه تكثير الشيوخ حتى يقال ما شاء الله عنده عدد كذا وكذا من الشيوخ، لا، بل عليه أن يعتني بجمع الحديث، يكون هذا الهم الأكبر عنده وليس تكثير الشيوخ، لأن تكثير الشيوخ هذا أحيانا قد يداخل النية فيه شيء. تفضل.
وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة.
طيب، إذن هذه آداب التصنيف، والتصنيف إما أن يكون على المسانيد، يعني على مسانيد الصحابة تجمع حديث أبي بكر على حدة، حديث عمر على حدة، عثمان علي وهكذا، كل صحابي تجمع حديثه، وجمع هذه الأحاديث بلا شك أنه يفتقد الترتيب على الأبواب، لكن إن صاحب ذلك مزيد ترتيب بأن يرتب أيضا الأحاديث في مسند الصحابي نفسه، كان يرتبه على الرواة ويرتب الرواة على الحروف، فهذا جيد، لكن لم يصنع ذلك أحد من أصحاب المسانيد، لأن الترتيب يعني له ضريبته، يعني أولا لابد أن يعيد النسخ مرة أخرى، وسيأخذ الترتيب منه وقتا، وهم يرتبون في الجملة فقط هذا الترتيب على الصحابي الذي هو الراوي الأعلى، وما بعد ذلك لا يرتب. كذلك لو أمكن الترتيب أيضا على الأبواب الفقهية، تجمع أحاديث الصحابة التي في الطهارة مع بعض والتي في الصلاة مع بعض، لكان جيدا، لكنهم لم يصنعوا ذلك. إنما الترتيب الذي وجد في بعض المسانيد ترتيب هؤلاء الصحابة، فيبدأون بالعشرة المبشرين بالجنة، ويبدأون بالخلفاء الأربعة منهم، ثم بعد ذلك يكون الترتيب على حسب نظرة مصنف الكتاب. فمثلا مسند الإمام أحمد ابتدأ بعد العشر المبشرين بالجنة بمسند أهل البيت كالعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس وهلم جرا، ثم بعد ذلك على البلدان وعلى القبائل، فمسند المكيين ومسند المدنيين ومسند الشاميين وهكذا، وكذلك أيضا على القبائل مسند الأنصار، وأظن أيضا مسند القرشيين وهكذا، يعني جعل بعض المسانيد على حسب القبائل. ومع هذا كله فإن هذا الترتيب لا يعني سهولة الوقوف على الحديث، ولذا كان العلماء يتنادون إلى ضرورة ترتيب مسند الإمام أحمد، كانوا يتمنون أن يكون عبد الله بن الإمام أحمد قام بترتيب مسند أبيه، لكن لما لم يصنع بعض أهل العلم حاول أن يصنع ترتيبا، فالحافظ بن عساكر جعل لنفسه فهرسا لمسانيد الصحابة الذين في مسند الإمام أحمد فهرس، لكن أفادنا هذا الفهرس أننا لما نظرنا فيه وفي المسند الذي بين أيدينا تبين لنا أن هذا المسند الذي بين أيدينا ينقص مسند حوالي 200 من الصحابة، يعني ناقص، فابن عساكر عنده رواية المسند أتم مما عندنا بكثير. كذلك أيضا بعض الذين حاولوا ترتيب المسند مثل ابن المحب، لا أسف، ابن عروة، وابن المحب أيضا له ترتيب، ابن المحب رتب ويقال إن ابن كثير استفاد من ترتيب ابن المحب. كذلك ابن كثير في كتابه جامع المسانيد يعد هذا الصنيع الذي صنعه ابن كثير ترتيبا للمسند وإضافة، لأنه يجمع مسانيد الصحابة اعتمادا بالدرجة الأولى على مسند الإمام أحمد، ثم الزوائد التي توجد في كتب أخرى كمعجم الطبراني وغيره. لكن ابن عروة الحنبلي قام بترتيب مسند الإمام أحمد على ترتيب أبواب البخاري، يعني على الأبواب الفقهية، وشرح ذلك المسند لكن بطريقة عجيبة، فالشرح يودع فيه كتبا بأكملها. فإن جاء لكتاب الإيمان جعل في الشرح كتاب الإيمان مثلا لابن مندة وهلم جرة، تجدها أيضا جاء بكتب شيخ الإسلام بن تيمية فأودعها، يأتي بكتاب الإيمان شيخ الإسلام بن تيمية ويضعه في كتاب الإيمان وهكذا. فصار كتابه هذا كبير الحجم، أنا وقفت على أظن المجلد 21 بعد 100، يعني 121 وبالمخطوط، يعني هذا لو طبع كم في كم يكون، ولذلك عجز الناس عن طباعته الآن، يحتاج إلى جهد جهيد، لكنه احتفظ لنا بكنوز. يعني مثلا كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك من أين أخذوه؟ أخذوه من كتاب ابن عروة هذا وهكذا. فهناك بعض الأصول احتفظ لنا بها ابن عروة رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة للترتيب على الأبواب الفقهية مثل ما صنع أصحاب الكتب الستة، هذا يمكن أن يكون يختار يرتب على المسانيد، يرتب على الأبواب الفقهية بحسب ما يحلو له. قال: والأولى أن يقصر على ما صح أو حسن، يعني مثل ما صنع صاحب الصحيح، يعني يفرد الصحيح عن الضعيف، لكن إن جمع الجميع فعليه أن يبين الحكم على هذه الأحاديث. لكن هل هذا واجب عليه؟ الجواب لا، ليس واجبا عليه، إن صنعه فهذا أحسن، وإن لم يصنعه فما دام أنه ذكر الأسانيد لعله يأتي من يقوم بذلك غيره. كذلك أيضا يمكن أن يصنف كتابا في العلل مثل ما صنع الترمذي وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم، فإن ألف في هذا فيمكن أن يذكر متن الحديث وطرق هذا الحديث التي حصل فيها الاختلاف ويكشف العلة، وينبغي أن يرتب هذه الأحاديث على أبواب الفقه مثل ما صنع ابن أبي حاتم، أو على المسانيد مثل ما صنع الدارقطني، لكن الترتيب على أبواب الفقه أجود، الترتيب على المسانيد يتعب، ما تدري أين يعني سيكون هذا الحديث. بالنسبة لكتاب العلل للترمذي فليس الترمذي هو الذي رتب الكتاب هذا الترتيب، وإنما الذي رتبه أبو طالب القاضي. فكيف كان ترتيب الترمذي لكتاب العلل؟ الله أعلم، أنا لا يحضرني جواب على هذا، وإنما المعروف أن أبا طالب القاضي هو الذي رتب علل الترمذي. كذلك أيضا يمكن أن يصنف كتابه على الأطراف، والمقصود بالأطراف نفس فكرة المسانيد، ولكن بدلا من أن يذكر الحديث كاملا متن الحديث كاملا يذكر طرفه الذي يدل على بقيته. مثلا إذا جاء الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، يقول حديث إنما الأعمال بالنيات فقط، والبقية تصير تكون معروفة. وكتب الأطراف تعنى بالأسانيد، فيجمع أسانيد الحديث الواحد في مكان واحد مثل ما صنع المزي في كتاب تحفة الأشراف، هذا يكون ترتيبا على المسانيد وبدقة. فترتيب المزي رحمه الله لتحفة الأشراف ترتيب غاية في الروعة، يبهر العقول، وفيه حذق يعرفه من تعامل مع هذا الكتاب. يقول: إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. طبعا الذي وجد أنهم يتقيدون بكتب مخصوصة، فالمزي تقيد بالكتب الستة، الحافظ بن حجر في كتابه إتحاف المهارة تقيد بكم؟ بعشرة كتب وهكذا. فليس هناك كتاب في الأطراف مستوعب حتى الآن، ما في شيء. تفضل الذي بعده.
ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا.
طيب، بالنسبة لمعرفة سبب الحديث، هذا يفيد في فقه الحديث وما يترتب على النظر فيه من فوائد مثلا تربوية وعظية إلى غير ذلك. فحينما يورد سبب الحديث، سواء كان السبب متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي جعله يحدث بهذا الحديث، أو متعلقا بالصحابي، ما الذي جعل الصحابي يحدث بهذا الحديث، فكل هذا وارد. هو ذكر كتاب أبي حفص العكبري، وهذا الكتاب لا نعرف عنه شيئا، وذكر هذا الكلام عن ابن دقيق العيد أنه بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العقبة المذكور. لكن أنا أتعجب من الحافظ بن حجر لماذا أغفل كتاب الحسيني، وهو أشهر يعني من كتاب العكبري، وكأنه الظاهر أجمع مادة، ويمكن أن يكون استفاد من كتاب العكبري وزاد عليه. كتاب الحسيني أحد يعرفه؟ ما وقفتم عليه ولا تعرفونه؟ يا أخوان لازم يعني يكون عندكم نشاط. الكتاب مطبوع طبعا، اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، هذا للحسيني. وظن للسيوطي أيضا كتاب، كأنه الظاهر لخص كتاب الحسيني، والله تعالى أعلم. نعم.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
اللهم صل عليه وسلم. حينما يقول الحافظ وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني غالب أنواع علوم الحديث التي ذكرت كلها مما صنفوا فيها، لكن يعني خاصة الأنواع التي ذكرها بالخاتمة. لكن يقول أنا لو ذكرتها فهي عبارة عن نقل محض، يعني مجرد ذكر، وهي معروفة ظاهرة ما تحتاج من يعرف بها، ولا تحتاج من يمثل لها، وحصرها متعسر لكثرتها، فمن أرادها فليراجع لها مبسوطاتها. ما هي مبسوطاتها؟ يمكن أن يعمد إلى الكتب المطولة في علوم الحديث التي تستوعب ذكر هذه الكتب، يقول ليحصل الوقوف على حقائقها. كأنه رحمه الله تعالى يعني بنى كتابه هذا على الاختصار، ولم يرد الإسهاب والتطويل في ذكر هذه المصنفات، لأنه لو ابتدأ بذكر بعضها وكذا فعليه أن يتم، فإن حجز عن الإسهاب في ذكرها واكتفى بما تقدم بيانه، والله تعالى أعلم. يعني حينما مثلا تكلم على المسانيد أو على الأبواب أو على العلل أو على الأطراف، ما ذهب يتكلم على كل كتاب على حدة كمسند الإمام أحمد ومنهجه فيه، مسند عبد المحمد ومنهجه فيه، وهلم جرة، هذا يحتاج إلى طول. كذلك ما رتب على الأبواب، ما تكلم على الكتب الستة ومنهج أئمتها فيها، العلل ما تكلم على كتب العلل ولا ذكرها، الأطراف وهلم جرة. يقول يعني مجرد تسميتي لها، تسمية النوع المسانيد الترتيب على الأبواب وهكذا يكفي، ومن أراد أن ينظر ما الذي صنف في هذا فليراجع المبسوطات، وهي الكتب المطولة في هذا. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا، وإن كان يعني قد بخلت عليكم ببعض الأشياء، لكنه بسبب الوقت، وإلا بالإمكان يعني أن يكون هناك يعني تفصيل أكثر مما ذكر. وعلى كل حال، فما لا يدرك جله ما يترك كله، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.
طيب، هنا بعض الأسئلة، يعني استأذنكم لأن يعني سأضطر بعد 5 دقائق نمشي، لأن عندي سفر شتفوت الرحلة، فنكتفي يعني بشيء ضروري للأسئلة. هذا يقول: هل صح أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى رسغه؟ أنا أذكر أنه صحيح، لكن ذاكرة قد تكون صاحبها. ما معنى قول البخاري هذا حديث حسن؟ سبقا بينت هذا لما تكلمت عن الحديث الحسن، يمكن للأخ أن يراجع التسجيل. وهل يختلف مراده بالحسن فيما نقله عنه الترمذي؟ يراجع التسجيل إن شاء الله تعالى. حدث يعني هو نقل حديثا بإسناده، الإسناد حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هل هذا الحديث مرفوع أم موقوف؟ أقول: ما دام أن أبا هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصنع هذا الصنيع، هذا دليل على أنه مرفوع، هو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.